إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا بإذنه. أيها الإخوة، تعلمون رحمكم الله أنه جاء موضوع مهم في كتاب الله، وقد وردت الآيات في التأكيد عليه والتنبيه إليه، وهذا الأمر هو الأمر بالوحدة والاجتماع على التوحيد والحق وعدم التنازع والتفرق، وهذا مقصد ظاهر المعالم بين الأوصاف. وقد حسم الله سبحانه وتعالى عند وقوع التنازع الأمر بأن يكون الرجوع إليه وإلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالرد إلى الله يكون بالرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم يكون الرد إلى سنته، كل ذلك قطعا للفرقة وحسما لمادة النزاع وجمعا للكلمة. وقد من الله على المؤمنين الأولين بالاجتماع بعد التفرق والتأليف بين قلوبهم بعد أن كانت متنافرة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وأمر الذين بعدهم أن يقتفوا أثرهم وأن يكونوا على سنتهم ومنهجهم بالاجتماع، وأخبر أن هذه الأمة التي أن أمة الإسلام التي أخلصت التوحيد لله سبحانه وتعالى أنها أمة واحدة، فقال الله سبحانه وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وقال سبحانه إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وحذر من التشتت والتفرق في الدين، وأن هذا من الصفات المذمومة، فقال سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. وقد برزت مظاهر الاجتماع في أمور كثيرة، والشريعة حريصة على الاجتماع، وسوف أذكر صورتين تغيب عن أذهان كثير من الناس في تعظيم شأن الاجتماع. الأولى إيجاب صلاة الجماعة في حال الخوف والجهاد، وهو هذا الموقف العظيم والصدام مع الأعداء، جاءت الشريعة باجتماع المجاهدين ليصلوا جماعة واحدة، فإذا رأى ذلك الكفار هابوا المسلمين. فالاجتماع كان مقصوداً في مثل هذه الصورة إظهاراً لهيبة الإسلام، وإظهاراً لاجتماع المسلمين، وتحقيقاً للمصلحة في أن جسد المسلمين كالجسد الواحد. والصورة الثانية في موطن يقرب القلوب بعضها إلى بعض ويؤلف بينها وتنزل بسببه البركة، وهو ما رواه أبو داود أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إننا نأكل ولا نشبع، فقال صلى الله عليه وسلم: لعلكم تتفرقون. فلعلكم تتفرقون؟ قالوا: نعم، كل يأكل لوحده. فقال صلى الله عليه وسلم: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. فحث على الاجتماع في الأكل وحالة الأكل، وأخبر بنزول البركة في هذا الاجتماع، فيكون هذا الأكل مباركا بسبب اجتماعهم على هذه القصعة. فحث على الاجتماع في مثل هذه الأمور، فكيف عاد بالاجتماع على أمور فيها قيام الدين وفيها تحقيق لمصالح المسلمين، وأولها وأعظمها هو الاجتماع على توحيد الله سبحانه وتعالى. فهذا أول المقاصد، ولذلك كان الشرك هو الذي فرق بني آدم. فلما تفرقوا بعد توحيدهم أرسل الله رسله، قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق، وقال سبحانه: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. هذه أيها الإخوة توطئة لموضوع مهم. هذا الموضوع هو موضوع السمع والطاعة، وقبل ذلك لزوم الجماعة. وهذا الموضوع مهم جدا في الطرح والطرق والبحث والبث به بين الناس وتأليف المؤلفات فيه، لما له من أهمية عظيمة ولما وقع فيه من خلل كبير في قديم الزمان وحديثه، وجر هذا الخلل أمة محمد في ويلات كثيرة على مر قرونها. بل نص بعض أهل العلم أنه لم يضعف أمة محمد من الفرق كما وجد من الخوارج الذين أخلوا بهذا الأصل، ولذلك لم يصح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه حذر من فرقة إلا من فرقة واحدة هي الخوارج. وقد جاءت النصوص وتواردت الأحاديث وتواترت الآثار في هذا الأصل العظيم في وجوب لزوم الجماعة وعدم المفارقة، لا بفعل ولا باسم. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أمرهم بالجماعة ونهاهم عن الفرقة. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمرتم به. أخرجه الآجري في الشريعة. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صححه ابن حجر عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث خصال لا يغل عليها قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وقال الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الحديث: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. فمن وجد في قلبه غلا على هذه الأمور الثلاثة وعلى أي شيء مما شرعه الله وأوجبه، فليراجع إيمانه ولينظر فيه. فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث خصال لا يغل عليها قلب مسلم أبدا. فهذه الخصال الثلاث تنفي الغل عن القلب إذا حققها المرء. أخرج البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ثم ذكر الحديث، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن النصيحة، فكان من نصيحته صلى الله عليه وسلم لحذيفة وللناس بعده قال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. والجماعة أيها الإخوة عليها يد الله. قال ابن مسعود، قال ابن عمر، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يد الله مع الجماعة. أخرجه الترمذي. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. أخرجه الإمام أحمد. وأخرج الآجري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وقال ابن مسعود، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: قضم الملح في الجماعة أحب إلي أن آكل الفالوذج في الفرقة. والفالوذج نوع من الحلوى. قال الأوزاعي رحمه الله: كان يقال: خمس عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. قال عمر رضي الله تعالى عنه: انتبه، كان السلف يوصون الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة في لزوم الجماعة وعدم المفارقة. لما جاء سويد بن غفلة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية أن يوصيه، يسأل عمر عن أن يوصيه بوصية، فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا تفارق الجماعة. وهذا الأثر أخرجه الخلال في السنة. وكتب رجل إلى ابن عمر أن اكتب إلي بالعلم كله، فقال ابن عمر وكتب إليه: العلم كثير، لكن استطعت أن تلقى الله كاف اللسان عن أعراض المسلمين، خميص البطن من أموالهم، خفيف الظهر من دمائهم، لازما لجماعتهم فافعل. وقد يظن أيها الإخوة بعض الناس أن مفارقة الجماعة أمر سهل، يخرج عن هذه الجماعة ويفارقها. وقد جاء من الوعيد الشديد في هذا الباب أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الناس لا يعطي هذا الأصل أهمية، بل يقول: لماذا هذا الزخم وهذا الكلام وهذا التركيز وهذا الذي تتكلمون به بكثرة وتطرقونه في محاضراتكم وخطبكم، لماذا؟ وأحيانا يخرج علينا بعض الناس بدعاوى بأفعالهم وبأقوالهم وبكتاباتهم تفرق هذا الأصل وتمزق هذا الأصل وتخالف هذا الأصل، وأحيانا بدعوى التغيير والتجديد، بدعوى التغيير والتجديد. وكل هذا خطير جدا على عقيدة المسلم. ولذلك جاء من الوعيد الشديد والتأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم على خطورة مفارقة الجماعة، بل أن من كان خطرا على جماعة المسلمين في تفريقهم فقد جاء الشرع بإباحة دمه وإيجاب قتاله، وذلك بإجماع المسلمين كما سوف يأتي بعد قليل. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. نسأل الله العافية. مات على أمر من أمور الجاهلية، أو أنه مات وكأنه مات في الجاهلية ولم يدرك الإسلام، هذا خطير. وأخرج أيضا كذلك في صحيح مسلم عن عرفجة الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، يعني فتن، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف، كائنا من كان، كائنا من كان الذي يريد الفريق يضرب بالسيف، أي شخص كان وبلغت منزلته وهو واقع في هذا الفعل الشنيع فإنه يستحق القتل، والذي يتولى القتل ليس عامة الناس إنما هو ولي الأمر. وفي لفظ: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها تدل على أن مفارقة الجماعة وشق عصا المسلمين والخلاف على السلطان المجتمع عليه يريق الدم ويبيحه ويوجب قتال من فعل ذلك. ونص النووي رحمه الله تعالى على مثل هذا، قال أبو العباس بن تيم رحمه الله تعالى: ومن لم يندفع فساده إلا بالقتل قتل، مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدع في الدين. فلخطورة فعله ولكبير جرمه استحق القتل كائنا من كان. والخلاصة أيها الإخوة أن مفارقة الجماعة والخروج عنها من الكبائر ومن عظائم الذنوب، والخروج عليها يكون بالخروج على حاكمها وسلطانها، ولذا وجب السمع والطاعة لولي الجماعة ولحاكم هذه الجماعة. وليس هذا أيها الإخوة، انتبه هنا يقع خلل، وليس هذا خاصا بالمتدينين ولا بالمستقيمين، حتى غير المتدينين وحتى الذين يسمون أنفسهم بالمثقفين أصحاب الانفتاح والحرية يظن هذا ليس لهم، لا، هو واجب عليهم، ما يلحق الوعيد في هذا يلحق الجميع. فبعض أهل العلمنة واللبرلة يظنون أن هذه لزوم الجماعة لا تعنيهم، ولذلك يتكلمون ويهونون من شأن الجماعة، وهذا جرم خطير. يستحقون ما يستحق من خرج على الجماعة إذا كانوا يريدون تفريق الجماعة والخروج عن سلطان الجماعة. كان السلف أيها الإخوة يعظمون هذا الأمر ويراعونه، وكان علماؤنا أئمة الدعوة يراعون هذا الأمر غاية المراعاة، بل كانوا، وهذا من لطائف، كانوا يوصون ويكتبون في وصيتهم بلزوم الجماعة، يوصون أولادهم ومن بعد أولادهم من ذرياتهم أن يلزموا جماعة المسلمين ولا يخرجوا عن إمامهم. الشيخ حمد بن علي بن عتيق رحمه الله تعالى من أئمة الدعوة كتب في وصيته لمن خلف من ذريته يأمرهم بلزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لأئمتهم. وجاء في وصية الشيخ محمد بن إبراهيم بن غيهب رحمه الله تعالى، وهذا الشيخ محمد بن إبراهيم بن غيهب له رسالة نفيسة كتبها هو والشيخ بن عيدان، كانوا كتبوها لعبد الله بن مويس راعي حرمه. يقول الشيخ ابن غيهب رحمه الله بن عيدان يقول: كنا واقعين في الشرك حتى أتى الله بالإمام المجدد محمد عبد الوهاب. وهذه الرسالة موجودة، وقد نقلها الشيخ عبد الله بن بسام رحمه الله تعالى في علماء نجد، فهم يناصحون بن مويس أن يلزم الجادة وأن يكون معاون الشيخ محمد عبد الوهاب لا عدوا له، فكتبوا رسالة عظيمة. فهذا الشيخ محمد بن إبراهيم بن غيهب رحمه الله تعالى كتب في وصيته: وأوصيهم بالسمع والطاعة لمن تأمر عليهم، كان يوصون ذرياتهم تأكيدا على هذا الأصل. فمسألة لزوم الجماعة ومسألة السمع والطاعة ليست مجرد أن الإنسان يختار، هذا دين، هذا عقيدة، هذا أصل من أصول السنة والجماعة، إياك أن تشكك فيه، إياك أن تزعزع، أن تتزعزع عن هذا الأصل لقول قائل كائنا من كان هذا القائل. وذلك سوف يأتينا بعض الآثار من الصحابة كانوا لا يغترون، يخرج رجل تقي صوام قوام يلقب بالألقاب العظيمة إذا خرج على السلطان تركوه وأمر الناس عدم الذهاب معه ولو كان صالحا. فمسألة السمع والطاعة لولي الأمر دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف رحمهم الله تعالى. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، حتى لو كان في هناك أثر عليك تسمع وتطيع وتمتثل الأوامر. بل واسمعوا إلى هذا الحديث الذي يرويه وائل بن حجر رحمه الله تعالى ورضي عنه أن سلمة بن يزيد سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ سؤال في غاية الوضوح أيها الإخوة. حكام وسلاطين وملوك يأخذون من الرعية كامل الحقوق ويمنعون الرعية حقوقهم، ما العمل؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا عليهم، تكلموا فيهم، سبوهم، اشتموهم، اكتبوا في تويتر على هيجوا الناس، اكتبوا البيانات، تظاهروا، اضربوا على الاعمال؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا، يعني اؤدي لهم حقوقهم. نعم تؤدي لهم حقوقهم، اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. بعض الناس يقول هذه نظامية انبطاحية ليقولوا ما شاءوا وليتكلموا بما شاءوا ولن يرضوا عنك وعن عقيدتك وعن المذهب السلف الذي مشى عليه السلف الصالح. تمسك به، أنت مسلم تستسلم لأوامر الله وتتبع محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تتزعزع في هذا الأصل، امتثل أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم حتى تلقى النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله على الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمع وتطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. يتأمل يوصي الصحابي فلان بالسمع والطاعة، ويوصي الصحابي فلان بالسمع والطاعة، ويوصي الصحابي فلان. أبو ذر يقول أوصاني خليلي بالسمع والطاعة وإن كان عبد الحبشية في الصحيح. فدائما يركز النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا الأصل لئلا يتزعزع بالنفوس. في الصحيحين عن مسعود رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستجدون بعدي أو ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، وفي لفظ إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. انتبه لهذا السؤال أو هذا الإخبار من محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول؟ يقول صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرة، سترون بعدي أثرة، يعني قوم يستأثرون بالدنيا، الحكام يستأثرون بالدنيا بأموالها ومناصبها وعقاراتها، وأمور تنكرونها في الدين، معاصي، جرائم، كبائر، ذنوب. قال فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال هل فجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فجروا، كفروهم، اخرجوا عليهم، تكلموا فيهم. قال صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإنكم ستكون بعدي، فإنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وسويد بن غفلة لما استوصى عمر أوصاه عمر رضي الله تعالى عنه بقوله لا لعلك أن تخلف بعدي، يعني يا سويد وهو من كبار التابعين مخضرم، فأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا. ترى التنبيه على مسألة العبد الحبشي هذه مهمة، يعني في بعض الأحاديث الواردة والآثار وإن كان عبدا حبشيا مجد على الأطراف كأن رأسه زبيبة، يعني لا يصلح للحكم، مقطع اليدين والرجلين وهو عبد وحبشي ورأسه كأنه زبيبة، لا عقل عنده، ومع ذلك إذا تولى هذه السدة واجتمع الناس عليه تسمع له وتطيع. لماذا؟ طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال فأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا، إن ضربك فاصبر، وإن أمرك بأمر فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن ظلمك فاصبر. هذه وصية عمر الفاروق الملهم المحدث رضي الله تعالى عنه. ولا يشترط أيها الإخوة في الإمام أن يكون صالحا تقيا عدلا، بل حتى لو كان ظالما مجرما سفاكا للدماء ما دام مسلما تجب السمع والطاعة له بإجماع المسلمين. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يقول: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وحديث حذيفة: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، العدل لا يضرب الظهر ولا يأخذ المال، ومع ذلك أمره بالسمع والطاعة، والإجماع منعقد على ذلك. قال النووي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على وجوبها، أي طاعة الأمراء في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية. نقل هذا الإجماع القاضي عياض وغيره أو آخرون. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. فإذا أمر ولي الأمر بمعصية فلا تجوز طاعته في هذه المعصية، ولا يجوز الخروج عليه بسبب هذه المعصية. قال النووي رحمه الله: أجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من أمر بمنكر لا تلزم طاعته. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: علي أن أطيع الله ورسوله وأطيع أولي الأمر إذا أمروني بطاعة الله، فإذا أمروني بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هكذا دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه أئمة المسلمين. وينبغي أن يعلم أيها الإخوة أن طاعة الأئمة من دين العبد، فأن تطيعهم طاعة لله، تتدين بطاعتهم. ليس لمجرد أنهم أعطوك ووظفوك وأجر عليك الراتب تطيعهم، وإذا منعوك وحرموك خرجت عنهم وتكلمت فيهم، لا الأمر واحد: إن قربوك أو أبعدوك، إن أكرموك أو أهانوك، الحكم واحد في السمع والطاعة لهم وعدم الخروج عنهم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة أمور المسلمين ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة الله وبطاعة ولاة الأمر فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصوهم، فما له في الآخرة من خلاق. ومما جاءت الشريعة بالتأكيد عليه والتنصيص عليه والتحذير منه الخروج على الإمام وعلى ولي الأمر وخلع البيعة وعدم الطاعة له، وكل هذا من كبائر الذنوب وعظائم الحوب، فإنه لا يجوز الخروج على الحاكم وإن كان فاسقا فاجرا، كما نص على ذلك أهل العلم. جاء في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. رواه مسلم. يجب أن تكره ما يأتي من معصية ولي الأمر، ليس باختيارك، هذا حكم الله، تكره ما يأتي معصية ولكن لا تنزع أن يدا من طاعة. فرق بين أنك تبغض عمله وتكرهه وتنفر منه، وبين أن تطيعه في غير معصية وتدعو له بالمعافاة والصلاح. لا تنافي بينهما كما قرره رسولنا صلى الله عليه وسلم ووجهنا بذلك. أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. لا تظن يا من خرجت عن جماعة المسلمين أن لك حجة، ما لك حجة، الذي نفع عنك الحجة هو رسولك صلى الله عليه وسلم. من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقد أجمع أهل السنة على عدم الخروج على ولي الأمر وحرمته. فقال أبو القاسم الأصبهاني: مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على إمة وإن كان منهم بعض الجور ما أقاموا الصلاة. قال النووي رحمه الله تعالى: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة على أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وقال تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر أو يستراح من فاجر. وقال: ومن أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. وقال رحمه الله: من العلم والعدل المأمور به الصبر على ظلم الولاة على ظلم الأئمة وجورهم كما هو من أصول أهل السنة والجماعة. وقال رحمه الله: وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بقوله: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولم يثن على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة الجماعة. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيح كلها تدل في الصحيح كلها تدل على هذا. وقال رحمه الله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال الأئمة إذا استأثروا وظلموا الناس حقوقهم واعتدوا عليهم، وإن كان يقع من الكبائر في أثناء ذلك ما يقع. والأئمة لا يقاتلون بمجرد الفسق، وإذا كان واحد المقدور قد يقتل نوع أنواع الفسق كالزنا وغيره فليس كل ما جاز في القتل جاز أن يقاتل الأئمة لفعلهم إياه، إذ فساد القتال أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولي الأمر. ونبه رحمه الله تعالى أن العادة معروفة أن الخروج على ولاة الأمر يكون لطلب ما في أيديهم من المال والإمارة، وهذا قتال على الدنيا. يعني الذين يخرجون العادتهم يخرجون لأجل الدنيا، ما يخرجوا لأجل الدين، يخرجون ملك أو لأجل المال، نريد الحرية، هذا مرادهم، مرادهم تغيير. قال الإمام مجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: أمر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة. ولا يعني هذا التقرير أيها الأخوة أنه يجوز لولي الأمر أن يظلم الناس وأن يأخذ أموالهم بالظلم وأن يتسلط عليهم من كان كذلك، فليحذر أن يستجيب الله دعاء محمد صلى الله عليه وسلم فيه. فقد جاء في صحيح مسلم من عائشة رضي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ولي من أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه. النبي يدعو على من ولي شيئا من أمر الأمة فشق عليه من يشق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق به. يجب على الولاة أن يرفقوا بالرعية وأن ينظروا في مصالحهم وأن يحملوهم على دين الله، ليس مجرد أن يقرر هذا الأصل بأن يتسلط الحاكم، ولكن لو تسلط فمذهب أهل السنة والجماعة هو هذا المذهب، والطريقة هذه هي الطريقة. ومن أنواع الخروج على الإمامة وعلى الحاكم تغيير البيعة. وجد أيها الإخوة في زمن قديم وقريب من يغير البيعة، يخرج إمام، يخرج خارجي في المشرق أو في المغرب يقول: خاص بيعتي لفلان، أنا ما في عنقي بيعة ولكن لفلان، ليست للحاكم الذي أنا تحت سلطته. هذا من الجرم ومن الغدر. ولذلك لما في صحيح البخاري لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر حشمه هو ولده وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كان الفيصل بيني وبينه. انتبه، فقه عمر بن عمر جمع أولاده وحذره من هذه الفتنة وأن يبايعوا هذا الرجل الذي خرج بالمدينة وهو عبد الله بن مطيع، وذهب إلى عبد الله بن مطيع بن عمر ينصحه لما قدم عليه كما في صحيح مسلم قال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. قال: ما أتيتك لأجلس، لما أتيك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. ولم يقف الأمر على تجريم الخروج على ولي الأمر فقط، بل يجب قتال الذين خرجوا على ولي الأمر، وهذا بإجماع المسلمين. بل أبو حنيفة رحمه الله تعالى وغفر له يقول: ينبغي للإمام إذا بلغه أن الخوارج يشترون السلاح ويتأهبون الخروج أن يأخذهم ويحبسهم حتى يقلوا عن ذلك ويتوبوا، لأن العزم على الخروج معصية فيزجر عنها، وفي حبسهم قطعهم عن ذلك. وحكى الإجماع على وجوب قتال من خرج على ولي الأمر جماعة من العلم منهم القاضي عياض وغيره من أهل العلم، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وحكى الإجماع ذاك النووي رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام بن تيمية: اتفق الصحابة وعلماء المسلمين على قتال الخوارج، وقال: الأحاديث في ذمهم والأمر بقتالهم كثيرة جدا، وهي متواترة عند أهل الحديث، وقد صح فيهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من عشرة وجوه كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولما سمع الحسن البصري رحمه الله تعالى الذين خرجوا في أيام يزيد بن مهلب وأتاه عمر بن يزيد يقول: سمعته يقول، وأتاه رهط يريدون أن يخرجوا مع يزيد بن مهلب على الخليفة، فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال رحمه الله تعالى: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، ووالله ما جاءوا بخير قط، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم تلا: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وكان السلف ينكرون على من خرج حتى لو كان من الصلحاء ومن العلماء وأهل العدل. جاء رجل إلى سفيان الثوري في زمن أبي جعفر المنصور فقال له: إن هذا الرجل، يعني محمد بن عبد الله ابن الحسن رضي الله تعالى، حفيد الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه، يقول: إن هذا الرجل قد خرج بالمدينة، يعني هذا الرجل محمد بن عبد الله بن الحسن النفس الزكية، يلقب بالنفس الزكية من صلاحه وطاعته وتقواه، حفيد الحسن رحمه الله تعالى، يقول: قد خرج بالمدينة وأظهر ما ترى من العادل، قام بالعادل، فما ترى في الخروج معه؟ فقال له سفيان رضي الله تعالى: انظر يا العالم، ما قال هذا والله نفس زكية ورجل صالح وقام بعدل وقام بشريعة الله. قال الحسن، قال سفيان: كفيتك هذا الأمر ونقرت لك عنه، اجلس في بيتك لا تخرج معه ولا تبايع، اجلس في بيتك. وقال أبو داود السجد الثاني صاحب السنن: كان سفيان الثوري يتكلم في عبد الحميد بن جعفر لخروجه مع محمد، يعني محمد هذا نفس الزكية، لخروجه مع محمد ويقول: إن مر بك المهدي وأنت في البيت، انتبه، كلام عظيم للحسن البصري من سفيان الثوري، يقول: إن مر بك المهدي وأنت في البيت فلا تخرج إليه حتى يجتمع الناس عليه. إذا اجتمع الناس عليه وبايعوه ما بقي إلا أنت، روح اذهب بايع. أما أنك تخرج تبايعه وتسابق الناس، لا تخرج من بيته ولو كان المهدي الذي يزعمه، اجلس. قال أبو داود رحمه الله تعالى: أبو خالد الأحمر خرج مع إبراهيم بن عبد الله بن الحسن، هذا أخ للنفس الزكية، فلم يكلمه سفيان حتى مات، مع أن إبراهيم بن مع أبو خالد الأحمر رجل صالح، ومع ذاك هجر كلامه. وانظر، انظر، شوف، انظر هذا الموقف من أبي قلابة رضي الله تعالى عنه مع مسلم بن يسار العالم الثقة رحمه الله تعالى. يقول: اجتمع، هذا رواه معمر في جامعه، يقول: اجتمع أبو قلابة ومسلم بن يسار، وكان مسلم خرج مع ابن الأشعث، فذكروا ذلك، فقال مسلم: قد خرجت معه، فوالله ما سللت سيفا ولا رميت بسهم ولا طعنت برمح. فقاله أبو قلابة: لكن قد رآك رجل، قد رآك رجل واقفا، يعني رآك رجل واقف مع رجال ابن الأشعث، لكن قد رآك رجل واقفا فقال: هذا مسلم بن يسار واقف للقتال، فرمى، يعني الرجل، بسهمه وطعن برمحه وضرب بسيفه. قال: فبكى مسلم. وقال أبو قلابة: تمنيت أني لم أقل شيئا. نعم، مجرد وقوف مسلم يسار قد يغر الناس فيتابعون على الخروج، فلا تغتر، عندك أصل تمسك به وهو عدم الخروج عن ولي الأمر. ولو خرج من خرج، طلاب علم، علماء، لا تغتر، انتبه أن تستخف، لا يستخفنك الذين لا يوقنون. تمسك بهذا الأصل وعض عليه بالنواجذ، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وصى لأصحابه وهو مودع صلى الله عليه وسلم. والقراء أيها الإخوة هم العلماء الذين دخلوا في فتنة ابن الأشعث، من نجا منهم ندم، ومن مات ما أحد من العلماء رغب أن يكون في مكان موته. قال أيوب السختياني رحمه الله: ما صرع أحد مع ابن الأشعث إلا رغب له عن مصرعه، ما أتمنى أن يكون يقتل في هذه الفتنة، ولا نجا منهم أحد إلا ندم على ما كان منه. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا قيل: ألا تخرج فتغير، إن الظلم الواقع من الولاة، ما تخرج وتغير وأنت الحسن البصري؟ قال: إن الله إنما يغير بالتوبة ولا يغير بالسيف، إن الله إنما يغير بالتوبة ولا يغير بالسيف. طيب، هذا الظلم الذي وقع من السلطان والجور والذنوب والمعاصي، نتركه ما ننصحه؟ لا، منهج واضح وبين، وبين هنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مقتضات البيعة، من مقتضيات البيعة النصيحة لولي الأمر، الدين النصيحة في صحيح مسلم. قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله، لأئمة المسلمين وعامتهم، فالنصيحة لأئمة المسلمين هذه واجبة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: مناصحة ولاة الأمر لم يختلف العلماء في وجوبها، فتجب مناصحة ولي الأمر، والمراد بنصيحتهم معاولتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغوا من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم، هذا كله من النصيحة لولي الأمر. قال الخطابي: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وألا يغروا بالثناء الكاذب. نعم، لا يغر الحاكم بالثناء الكاذب، هذا من منهي عنه المحرم شرعا. لما قيل ابن عمر كما في صحيح البخاري إن ندخل على السلطان فنقول له غير الذي نقول إذا خرجنا من عنده، قال كنا نعد ذلك نفاقا، كنا نعد ذلك نفاقا أو نعدها نفاقا. قال ابن رجب رحمه الله، قال ابن رجب رحمه الله: النصيحة لأئمة المسلمين حب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم، وكراهة افتراق الأمة عليهم، والتدين في طاعتهم وبطاعتهم في طاعة الله، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله. وطريقة النصيحة أيها الأخوة تكون بلطف ولين ورفق وفي السر، فلذلك أدعى بالقبول، ولا يشهر به أمام الناس، ولا يظهر المعائب أمام الناس وينشرها سواء على منابر أو في مواقع التواصل الاجتماعي، ما ينشرها ولا في الصحف ولا بغيرك، ما تنشر معائب ولي الأمر. هذا الذي قرره أهل السنة ونصوا عليه. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الإمام أحمد وابن أبي عاصم: من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يبده علانية، وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. تريد أن تؤدي الذي عليك فيما بينك وبينه. وأسامة رضي الله تعالى عنه لما قيل له: لماذا لا تقوم وتنصح الخليفة؟ قال: إني أنصح فيما بيني وبينه ولا أفتح باب شر. وهذا في الصحيحين. وسعيد بن جبير يروي لنا أن رجلا جاء لابن عباس فقال: آمر أميري بالمعروف. قال: لا تؤنب الإمام، لا تؤنب الإمام إن كنت فاعلا فما بينك وبينه. أخرجه ابن أبي شيبة. قال سليمان التيمي رحمه الله: ما أغضبت رجلا فقبل منك. فكيف بالسلطان؟ كيف بالسلطان الذي تحمله رتبته ومنصبه وملكه أنك تغضب ثم تنصح في نصيحتك؟ ما يقبل، أفراد الناس لا يقبلون ذلك، فكيف بغيرهم؟ قال الإمام أحمد: يأمر بالرفق والخضوع. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ينبغي لمن وعظ سلطانا أن يبالغ في التلطف، ولا يواجهه بما يقتضي أنه ظالم، فإن السلاطين حظهم التفرد بالقهر والغلبة، فإذا جرى نوع توبيخ لهم كان إذلالا وهم لا يحتملون ذلك. وإنما ينبغي أن يمزج وعظه بذكر شريف الولاية وحصول الثواب في الرعاية الرعاية، وذكر سير العادلين من أسلافهم. قال ابن جوزي رحمه الله كذلك: كان السلف يتلطفون في الإنكار، وأولى الناس بالتلطف في الإنكار على الأمراء، فيقال لهم: إن الله قد رفع قدركم فاعرفوا قدر نعمته، فإن النعم تدوم بالشكر فلا يحسن تقابل المعاصي. وقال ابن مفلح رحمه الله تعالى: ولا ينكر أحد على سلطان إلا وعظا له وتخويفا وتحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة، فإنه يجب ويحرم بغير ذلك. وقال النووي رحمه الله: وينبههم ويذكرهم برفق ولطف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: مخاطبة الرؤساء بالقول اللين أمر مطلوب شرعا وعقلا وعرفا، ولذلك تجد الناس كالمفطورين عليه. وقال رحمه الله: ومن دقيق الفطنة أنك لا ترد على المطاع خطأه بين الملأ، فتحمله رتبته على نصرة الخطأ، وذلك خطأ ثان، ولكن تلطف في إعلامه به حيث لا يشعر به غيره. وقال ابن رجب رحمه الله: وتذكيرهم وتنبيههم في رفق ولطف. وذكر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله أن النصيحة تكون سرا. وقال الشوكاني رحمه الله: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، وقد قرر ذلك أئمة الدعوة. بل إن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى كتب إلى أحد القضاة ناصحا له يقول: ولا ينبغي أن تكون عثرة الأمير أو العثرات نصب عينيك، والقاضي على فكرك، والحاكم على تصرفك، بل في السر قل بواجب النصيحة، وفي العلانية أظهر وصرح بما أوجب الله من حق الإمارة والسمع والطاعة، ولا يظهر عليك عند الرعية ولا سيما المتظلمين بالباطل عتبك على الأمير وانتقادك إياه، لأن ذلك غير نافع للرعية بشيء. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: على من رأى منهم ما لا يحل أن ينبههم سرا لا علنا بلطف وعبارة تليق بالمقام. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر. فالنصيحة هذا الأصل فيها تكون سرا بينك وبين ولي الأمر، يجوز لك إذا كنت أمامه ورأيت المصلحة وكنت عالما بالمصلحة لا مجرد ظن أن تنصحه وتنكر عليه ولو كان بحضور أحد من الناس، وهذا مقرر وقد جاء الحديث في ذلك عند أهل السنن وحسنه البغوي رحمه الله تعالى أن أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر تقولها عنده وخلفه، تقرر ذلك عنده وتنصحه عنده ما في إشكال. وقد فعل ذلك أبو سعيد الخدري حينما أراد مروان بن الحكم أن يقدم صلاة الخطبة على الصلاة يوم العيد فجذبه وأنكر عليه والناس يسمعون، هذا لا إشكال فيه، فالمصلحة قائمة في فعل أبي سعيد. فولي الأمر إذا كنت عنده ورأيت مصلحة عندك القدرة وفي مصلحة لإنكارك تنكره، أو وقع منكرا بحضرة السلطان فإنك تنكره، وهذا لا يتناقض مع الحديث السابق، الأصل أنه سر، ولكن رأيت مصلحة فيما بينك وبين هذا الأصل، رأيت مصلحة وأنت عنده وأنت تنكر عليه تنكر عليه. وقد جرى على ذلك السلف الصحيح يدخل على ولي الأمر ينكرون عليه ولو كان عنده أحد، وقد لا تستطيع الخلو بولي الأمر فتنكر أمامه بش بشرط أن لا يكون فيما تنكره منكرا أعظم أو منكر مساوي أو تجر ويلات على المسلمين أو على فئة من المسلمين بسبب إنكارك، بل كل ذلك إلى عالمه، كل ذلك إلى عالمه. وما زال علماء ينكرون وينصحون ويبينون، إذا وقع منكر أمام السلطان أنكره مباشرة لا يدعونه يمر. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كان في مجلس الملك فهد رحمهم الله جميعا، فجاء رجل دخل، رجل من العوام يريد شيئا من الملك من خادم الحرمين الشريفين رحمهم الله، فذكر له قال له: مدخلك على عظام عبد العزيز أن تحقق لي هذا الطلب. فقال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: عبد العزيز رحمه الله تعالى قباره عظامه في العود لا تنفع ولا تضر، الملك عبد العزيز رحمه الله وجزاه الله خيرا قباره عظامه في العود لا تنفع ولا تضر. فأنكر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى هذا الكلام. ولما كتب رجل في جريدة في وقت الملك سعود، وقد حدثني بذلك الشيخ سعد الحصين رحمه الله تعالى، كتب بسم الله باسم الملك سعود، فلما جاء اجتماع الملك من الغد وجلس الملك وكان بجواره محمد بن إبراهيم والمشايخ، قال الشيخ محمد بن إبراهيم الملك سعود: كما تخاف الله يا سعود؟ قال: وش يا طويل العمر؟ قال: يكتب في الجريدة كذا وكذا. فاعتذر الملك سعود رحمه الله تعالى، قال: ما علمت، أنا ما أتيت من السفر إلى البارحة. فأنكر الملك سعود محمد بن إبراهيم هذا الفعل، وقرر ذلك الملك سعود، وكان موجود محمد بن نسيب الرفاعي رحمه الله تعالى، وهذا من العلماء أهل السنة الذين أجرت لهم هذه الدولة المباركة الراتب بعد وفاته حتى وفاته وهو يجري إلى أولاده. وقد كتب بذلك الشيخ سعد الحصين للشيخ بن باز أن يشفع عند الملك أن يجره راتبه، فأجراه الملك. يقول محمد بن سبيل الرفاعي: فتعجبت فرفعت يدي أستأذن، يقول فرفعت يدي فلما أذني بالكلام قلت: لا عجب أن ينصح العلماء الأمراء، ولكن العجب أن يقبل الأمراء من العلماء بهذه الكيفية وبهذه السرعة، هذا من فضل الله علينا، هذا من فضل الله علينا. وشهد به هذا الإمام هذا الشيخ رحمه الله محمد بن نسيب الرفاعي. مما جاء في الشريعة هو توقير الحاكم وتعزيز جانبه، وقد نص ذلك أهل العلم، نص على ذلك أهل العلم وبينوه، فقد جاء بناء على ما جاء في السنة، فقد جاء عند البزار بإسناد رجاله رجال الصحيح كما ذكر ذلك الهيثمي رحمه الله تعالى غير رجل واحد ووثقه، عن حذيفة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يمشون إلى سلطان ليذلوه إلا أذلهم الله قبل يوم القيامة. وروى الترمذي في جامعه عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه وهذا له قصة عن أبي بكر. أبو بكر رضي الله تعالى عنه فعم الحال صحابي جليل ينتظر خطيب الجمعة يدخل، وكان بجواره شاب من أهل البصرة، فلما دخل الأمير البصرة قال هذا الشاب انظروا إلى أميرنا يلبس لباس الفساق. فقال أبو بصرة أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال القرافي رحمه الله قاعدة: ضبط المصالح العامة واجبة، ولا تنضبط إلا بعظمة النفوس في إلا بعظمة الأئمة في نفوس الرعية، وما تختلف عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة. وقال ابن جماعة رحمه الله الحق الرابع، يعني حقوق ولي الأمر، أن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام، وما جعل الله له من ذلك من الإعظام. ولذا كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما يديهم، وما يفعله بعض المنتسبين للزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة. ونص ابن حجر رحمه الله تعالى أن السنة دلت على تعظيم الأمراء والأدب معهم. وكان من توقير السلف للأئمة أنهم لا يتكلمون في مسائل هي من خالص حق السلطان، ولذلك بل يرجعون الأمر إليه. يقول هاشم بن عروة: ما سمعت أبي يقول شيء يقول في شيء قط برأيه، قال وربما سئل عن الشيء فيقول هذا من خالص السلطان. قال ابن هرمز رحمه الله: أدركت أهل المدينة وما فيها إلا الكتاب والسنة، والأمر ينزل فينظر فيه السلطان. بعض الأمور لا تتعلق بالدعاة ولا تتعلق بالعلماء، تتعلق بولي الأمر. خرج علينا بعض الناس يعلن الجهاد وينفر الجهاد، هذا ليس من صلاحية العالم ولا من صلاحية الداعية ولا من صلاحية طلاب العلم، هذا من خالص حق السلطان، هذا من الجهل الذي وقع خلل في هذا الأصل. من منهج السلف الصالح الدعاء للحاكم والنصيحة لولي الأمر فيدعو له بالتوفيق والسداد، وقد نص على أهل العلم على استحباب ذلك وحثوا عليه وطبقوه عمليا. قال النووي رحمه الله تعالى: الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل مستحب بالاتفاق. وأخرج مسلم في صحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. وأخرج اللالكائي يعني فضيل بن عياض أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم يقول فضيل بن عياض: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. وهذا ترى أثر عظيم عن فضيل بن عياض، لو كان لك دعوة مستجابة انتبه، لأن تدعو أنك من ملوك الأرض كنت من ملوك الأرض، تدعو بأنك تكون مرافق للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة حقق الله دعوتك، ومع ذلك يقول أجعلها للسلطان لأن في صلاحه صلاح الرعية. قال الإمام أحمد رحمه الله: وإني لأدعو له أي السلطان بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى ذلك واجبا علي. بل لما أرسل الإمام أحمد رسالة إلى السلطان صار يدعو له في رسالته، ولما أرسل رسالة لأمير السلطان صار يدعو له: وأني أسأل أن يديم توفيق أمير المؤمنين أعزه الله بتأييده، ويتكلم بكلام لطيف غاية في لطف لولي الأمر. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى كتب في رسالة لسلطان زمانه يقول: السلطان الذي ما رؤي في هذه الأزمان سلطان مثله، ما رؤي في هذه الأزمان سلطان مثله، زاده الله علما وتسديدا وتأييدا. ونص الخطابي على النصيحة لولاة الأمر الدعاء لهم بالصلاح. قال البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وقال الصابوني رحمه الله: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح. وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن من النصيحة لهم الدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغير على ذلك. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: الدعاء لولي الأمر من أعظم الطاعات وأفضل القربات ومن النصيحة لله ولعباده. مما جاء في الشريعة ودرج عليه السلف الصالح كف اللسان عن الأئمة وولاة الأمر وعدم الخوض في أعراضهم، وهذا من محققات لزوم الجماعة والإمامة، وقد دلت النصوص على ذلك. أخرج ابن عاصم والبيهقي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم واتقوا الله واصبروا. وفي صحيح البخاري لما جاء الزبير بن عدي وعدي بن الزبير ومعه رهط إلى الحسن البصري رحمه إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يشكون ما وجدوا من الحجاج قال: اصبروا. أصبر الحجاج قال: اصبروا، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر من سمعته من نبيكم. لما لم يسمعوا الكلام وتكلموا في الحجاج قال الأنس هذا الأثر: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم واتقوا الله واصبروا. ولما طعن الرجل في أهل البصرة كما قلت لكم قبل قليل سكته وقال اسكت ومنعه من الكلام يتكلم في ولي الأمر. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كما أخرجه البيهقي في الشعب: أول نفاق المرء طعنه على إمامه. وقال أبو مجلز لاحق بن حميد: سب الإمام الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. وقال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله: ما سب قوم قط أميرهم إلا حرموا خيره. وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عكيم رحمه الله ورضي عنه قال: لا أعين على قتل خليفة بعد عثمان أبدا. فقيل له: أعنت على دمه؟ قال: إني أعد ذكر مساوئه عونا على دمه. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: كانوا ينهون أي السلف عن سب الأمراء. بل ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى أن الواجب في حق المثبط عن الإمام دفعه عن هذا التثبيط فإن كفى، وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة. قال ابن جماعة رحمه الله تعالى: الحق العاشر، يعني من حقوق ولي الأمر، الذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن والسر والعلانية. وقال العجلوني رحمه الله في كشف الخفاء: روى الطبراني عن الحسن البصري أنه سمع رجلا يدعو على الحجاج فقال: لا تفعل. رأى رجلا يدعو على الحجاج، وتعرفون من الحجاج الذي قتل أكثر من 100,000 نفس، مبير هذه الأمة. لما سمع الحسن البصري رجلا يدعو على الحجاج قال: لا تفعل، إنكم من أنفسكم أتيتم، إنما نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن يتولى عليكم القردة والخنازير. فنهاه يدعو الحجاج ومنعه من ذلك. وكما تكون يولى عليكم، كما تكون يولى عليكم، وكذلك نولي بعض الظالم بعض ما كانوا يكسبون. وقال أبو العباس بن تيم بن القيم رحمه الله تعالى: أعمال الرعية مثلت في حكامهم، فإذا صلحت أعمالهم صلحت حكامهم. ومما نص عليه أهل العلم عقوبة القادح في ولي الأمر واستحقاقه للتعزير، وذلك أن الطعن في ولاة الأمر يؤدي إلى شر وفتنة وإلى فوضى. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فإن سبوا الإمام عزرهم، وقال: وإن سبوا الإمام عزروا. وقال ابن فرحون المالكي: من تكلم بكلمة لغير موجب في أمير من أمراء المسلمين لزمته العقوبة الشديدة ويسجن شهرا. بل إن عرض الرجل بسب الإمام ولم يصرح فقد ذكر أهل العلم في تعزيره وجهين، ورجح بعضهم التعزير لأنه ارتكب محرما لا حد فيه ولا كفارة، ونص على ذلك غير واحد من أهل العلم، الماوردي في الحاوي والمرداوي في الإنصاف وجماعة من أهل العلم. والذي يسب ولي الأمر سواء سبه بلسانه أو سبه بقلمه وكتابته في التواصل الحديث وفي غيره، هذا كله منطبق عليه ما ذكره أهل العلم. والتنظير أيها الإخوة سهل، والتحمل إذا وقع الصوت والظلم يتمايز الناس والرجال، كلام تأصيل الكلام كل يوصل يتكلم، لكن من يصبر إذا ظلم، إذا حرم من راتبه، إذا وقع عليه الصوت يصبر ولا ما يصبر؟ هذا الحين التمايز الحقيقي والتسليم للأمر الله والأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سوف أضرب لكم مثلا بالإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال أبو العباس بن تيمية: الإمام أحمد صار مثلا سائرا يضرب به المثل في المحنة والصبر على الحق، وأنه لم تكن تأخذه في الله لومة لائم، حتى صار اسم الإمام مقرونا باسمه في لسان كل أحد، فيقال: قال الإمام أحمد، هذا مذهب الإمام أحمد، لقوله تعالى: واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإنه أعطي من الصبر واليقين ما يستحق به، ما يستحق به الإمامة في الدين، ما يستحق به الإمامة في الدين. وقد تداوله 3 خلفاء مسلطون من شرق الأرض إلى غربها ومعهم العلماء والمتكلمون ومعهم من العلماء المتكلمين والقضاة والوزراء والسعاة والأمراء والولاة ما لا يحصيهم إلا الله، فبعضهم بالحبس وبعضهم بالتهديد الشديد بالقتل وبغيره وبالترغيب في الرئاسة والمال ما شاء الله وبالضرب، وبعضهم بالتشريد والنفي، وقد خذله في ذلك عامة أهل الأرض حتى أصحابه العلماء والصالحون والأبرار، وهو مع ذلك لم يعطهم كلمة واحدة مما طلبوه، وما رجع عما جاء به الكتاب والسنة، ولا كتم علما ولا استعمل التقية، بل قد أظهر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره، ودفع من البدع المخالفة لذلك ما لم يأتي مثله لعالم من نظرائه وإخوانه المتقدمين والمتأخرين. قال أبو عبد الله إمام السنة الإمام أحمد، انظر الويل والعذاب والتهديد وصل الإمام أحمد، اسمع ماذا يقول أبو عبد الله رحمه الله: بلغني عن المأمون الخليفة أنه يقول: لئن وقعت عيني على أحمد لأقطعنه إربا إربا. ضع نفسك ما قال من أحمد، أي خوف سوف يصيبك؟ والمعتصم يقول: يا أحمد أجبني إلى هذا حتى أجعلك من خاصتي وممن يطأ بساطي. فقل: يا أمير المؤمنين، يأتوني بآية من كتاب الله أو سنة عن رسول الله حتى أجيبهم إليها. فقالوا: يا أمير المؤمنين، هذا كافر ضال مضل. وقال له إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد: يا أمير المؤمنين، ليس من تدبير الخلافة أن تخلي سبيله ويغلب خليفتين، يعني المأموم ويعني المعتصم. فعند ذلك حمي المعتصم واشتد غضبه، وقال الإمام أحمد وكان ألينهم عريكة وهو يظن أنهم على شيء، قال أحمد: فعند ذلك قال لي: لعنك الله، يقول المعتصم الإمام أحمد، طمعت فيك أن تجيبني فلم تجبني. ثم قال: خذوه واخلعوه واحبسوه. قال أحمد: فأخذت وسحبت وخلعت وجيء بالعقابين، يعني عصا تركز حتى يوضع بينهما ويجلد أو يصلب، وجيء بالعقابين والسياط، وأنا أنظر، فجردوني من ثوبي وصرت بين العقابين، فقلت: يا أمير المؤمنين، الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم مسلم يشهد أن لا إله إلا بعد ثلاث، وتلوت عليه الحديث. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، فبما تستحل دمي ولم آتي شيئا من هذا؟ يا أمير المؤمنين، اذكر وقوفك بين يدي الله كوقوفي بين يديك. فكأنه أمسك، ثم لم يزال يقوله: يا أمير المؤمنين، إنه ضال مضل كافر. فأمر بي فأقمت بين العقابين، وجيء بكرسي فأقمت عليه، وأمرني بعضهم أن آخذ بيدي على خشبتين، أتمسك بالخشبتين، فلم أفهم فتخلعت يداي، وجيء بالضرابين ومعهم السياط، فجعل أحدهم يضرب صوتين ويقول له المعتصم: شد، قطع الله يدك. ويجيء الآخر فيضربني صوتين، ثم الآخر كذلك، فضربوني أسواطا فأغمي علي وذهب عقلي مرارا، فإذا سكن الضرب يعود إلي عقلي. قال صالح: قال أبي لما جيء بالسياط نظر إليه المعتصم وقال: أوتوني بغيرها، ما جازت له سياط الرديئة. ثم قال الجلادين: تقدموا، فجعل يتقدم الرجل منهم فيضربني صوتين فيقول له: شد، قطع الله يدك. ثم يتنحى فيتقدم الآخر فيضربني صوتين وهو يقول في كل ذاك: شد، قطع الله يدك. فلما ضربت 19 صوتا قام إلي، يعني المعتصم، وقال: يا أحمد، على ما تقتل نفسك؟ إني والله عليك شفيق. قال: فجعل عجيف هذا اللي يضرب بالسيف ينخس بقائمة سيفه ويقول: أتريد أن تغلب كل هؤلاء، الخليفة والأمراء والعلماء والعامة كلهم موجودين اللي مع السلطان في حضرته؟ وجعل بعضهم يقول: ويلك، الخليفة قائم على رأسك. انظر الضغط النفسي على الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وبعضهم يقول: يا أمير المؤمنين، دمه وأنت صائم وأنت في الشمس قائم، يعني كان في رمضان هذا العمل، فيقول لي: ويحك يا أحمد، ما تقول؟ فأقول: أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع وجلس وقال الجلادين: تقدم وأوجع، قطع الله يدك. ثم قام للثانية فجعل يقول: ويحك يا أحمد، أجبني. فجعلوا يقبلون علي ويقولون: يا أحمد، إمامك على رأسك قائم. وجعل المعتصم يقول: ويحك، أجبني إلى شيء من ذلك، أجبني لأدنى شيء من ذلك، فأفرج عنك وأطلق عنك بيدي. فقال: يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من كتاب الله. قال: فيرجع إلى مكانه المعتصم. قال: فلما ضربت جاء ذلك، يعني عجيفا صاحب السيف، فضربني بقائم سيفه، فقلت: جاء الفرج، يضرب عنقي وأستريح، فلم يقتله. قال: ثم جاء إلي ثالث، جاء المعتصم فدعاني فلم أعقل، ما قال من شدة الضرب، ثم أعاد الضرب فذهب عقلي فلم أحس بالضرب، وأرعبه ذلك من أمري. لما رأى الإمام أغمي عليه ارتعب المعتصم يخشى أنه قد مات، فأطلقت ولم أشعر إلا وأنا في حجرة من بيت وقد أطلقت الأقياد من رجلي. وكان ذلك في اليوم 25 من رمضان في سنة 21 و200. ولما حمل من دار الخلافة إلى دار إسحاق بن إبراهيم وهو صائم أتوه بسويق وماء ليفطر، كان صائم رحمه الله من الضعف، فامتنع من ذلك وأتم صومه. وحين حضرت الصلاة الظهر صلى معهم، فقال له ابن سماعة القاضي: صليت في دمك؟ دام تصب الدماء من ظهر أحمد رحمه الله تعالى. قال أحمد: قد صلى عمر وجرحه يثعب دما. فسكت، سبحان الذي ألهمه. قال حنبل رحمه الله تعالى: قال أبو عبد الله وقال ابن أبي داود المعتصم: بعدما ضربت وخليت وأمر بتخليتي خشي أن يموت عنده، قال: يا أمير المؤمنين احبس فإنه فتنة، يا أمير المؤمنين احبس فإنه فتنة، يا أمير المؤمنين إنه ضال مضل، وإن أخليته فتن الناس. فقال: يا إسحاق أطلق. وقام أبو إسحاق فدخلت ولم أعقل إلا بالقيد قد نزع من رجلي. وقام أبو إسحاق من مجلسه فلم يجد بدا من أن يخلي عني، ولولا ذلك كان قد حبسني. وأتوني بسويق فقال: أشرب. فأبيت فقلت: لا أفطر. فقاله ابن سماعة: يا أمير المؤمنين اضرب عنقه ودمه في رقبتي. فقال ابن أبي دؤاد: لا يا أمير لا تفعل، فإنك إن قتل أو مات في دارك قال الناس صبر حتى قتل، فاتخذوه الناس إماما وثبت على ما هم عليه، ولكن أطلقه الساعة، فإن مات خارج من منزلك شك الناس في أمره. وقال بعضهم: أجاب. وقال بعضهم: لم يجب. وقال حنبل: لما أمر المعتصم بتخلية أبي عبد الله خلع عليه مبطنة وقميصا وطلي لسانا وقلسوة وخفة، فبينما نحن على باب الدار والناس في الميدان والدروب وغيرها وغلقت الأسواق، إذ خرج أبو عبد الله على دابة من دار المعتصم في تلك الثياب، وأحمد بن أبي دؤاد على عن يمينه، وإسحاق بن إبراهيم نائب بغداد عن يساره، فصار إلى منزله ومعه السلطان والناس وهو منحن. فلما ذهب لينزل، يقول حنبل: لما ذهب الإمام أحمد لينزل من هذه البغلة لينزل احتضنته ولم أعلم، فوقعت يدي على موضع الضرب فصاح، فنحيت يدي فنزل متوكئا علي وأغلق الباب، ودخلنا معه، ورمى بنفسه على وجهه لا يقدر أن يتحرك إلا بجهد، ونزع ما كان خلع عليه فأمر به فبيع وتصدق بثمنه. ولما تولى الواثق جاء أمر منه أن أمير المؤمنين قد ذكرك، فلا يجتمعن إليك أحد، ولا تساكني بأرض ولا مدينة أنا فيها، فاذهب حيث شئت من أرض العين. يذهب، هذا يقول: لأن وقعت عيني علي أقتلنه، وهذا يضربه ويعذبه، والثالث يقول: لا تساكني في أرض. قال: فاختفى أبو عبد الله بقية حياة الواثق سنوات على هذا العذاب النفسي والجسدي. قال صالح: صار أبي إلى المنزل ووجه من يبصر الضرب والجراحات ويعالج منها، فنظر إليه وقال: وأنا والله لقد رأيت، يقول الطبيب الذي جاء يعالج أحمد: والله لقد رأيت من ضرب 1000 صوت، ما رأيت ضربا أشد من هذا. ثم أدخل ميلا في بعض الجراحات وكأنه لم ينضب، يعني يطيب الجرح، فجعل يأتيه ويعالجه، وكان قد أصاب وجهه غير ضربة، ثم مكث يعالجه ما شاء الله، ثم قال: إن هذا شيء أريد أن أقطعه من اللحم قد خنس، وأراد أن يقطعه الطبيب، فجاء بحديده فجعل يعلق اللحم بها ويقطعه بسكين، وهو صابر بحمد الله، فبرأ ولم يزل يتوجع من مواضع الضرب، وكان أثر الضرب بينا في ظهره إلى أن توفي رحمه الله. قال شاباص: ضرب الإمام أحمد: ضربت أحمد 80 صوتا لو كانت على فيل لهدت. وسمعت أبي يقول، صالح: سمعت أبي يقول: والله لقد أعطيت من نفسي المجهود، ووالله إني أرجو ووددت أني أنجو من هذا الأمر، لا كفافا لا علي ولا لي. قال جهم الأكبري رحمه الله من تلاميذ الإمام أحمد: أتيت يوما أحمد بن حنبل فدخلت عليه وهو متشح، قال: فوقع أحد عطفي عن إزاره عن منكبه، فرأيت موضع الضرب فدمعت عيني، ففطن أحمد فرد الثوب إلى منكبه، ثم قال: ثم صرت إلى بشر بن ريس، إلى بشر بن الحارث، يعني جهم ذهب إلى بشر بن الحارث، فحدثته الحديث، فقال له، فقال لي: ويحك، إن أحمد طار بخطامها وعنانها، يعني في الإسلام. ومع ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: ما أعرف نفسي منذ كنت حدثا إلى ساعتي هذه إلا أودي الصلاة خلفهم وأعتد بإمامتهم ولا أرى الخروج عليهم، بل قال رحمه الله تعالى: وإني لأدعو لهم بالتوفيق والتسديد والصلاح. هذا الإمام الحقيقة لما وقع على هذا الابتلاء صبر امتثال لأمر الله وامتثال لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ف فكان إمام أهل السنة رحمه الله تعالى. وهذا الأصل العظيم أيها الإخوة قد وقع فيه بعض الأخطاء، وهناك من طبقه أو طبق بعض ما يتعلق به غلطا، وهذه الأخطاء تتفاوت بين ما كان بدعة وضلالة وبين ما كان خطأ عن اجتهاد لا يصح أن يتابع عليه. وأنا دائما أقول أيها الإخوة عليكم بكبار العلماء، عليكم بكبار العلماء في هذا الزمان خاصة، لأنه خرج علينا شباب خالفوا منهج الكبار، فبسبب بعض أقوالهم وأفعالهم وقع خلل في هذا الأصل، وهم يظنون أنهم على خير وهم ليسوا على خير إلا إن شاء الله. فالواجب عليهم أن يلزموا علماء الكبار، وقد وقع خلل من بعض من يقرر هذا الأصل، وهذا ينبغي التنبيه عليه لئلا يغتر به. بعض من يقرر هذا الأصل قد يقع في خطأ فيجر ويلات على هذا الأصل بسبب خطأه، وهو يظن أنه قد طبق هذا الأصل العظيم. وقد كنت مع أحد علمائنا الكبار متعه الله بالصحة والعافية، ممن أجمعت الناس على فضله وصلاحه، وكان معنا رجل آخر ممن يحمل شهادة عالية، فقال للشيخ هذا الكبير العالم إني سوف أكتب في هذا الأصل وأقرره وأنشره بين الناس، فقال له الشيخ أنت أسكت جزاك الله خير. تعجب هذا، كيف أسكت؟ لماذا أسكت؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى بحكمته وعلمه بهذا الشخص، قال لأنك إذا تكلمت أثرت الناس، فطعنوا في هذا الأصل بسبب قولك وهو مقرر من غيرك، فلا مصلحة في كتابتك ولا تقريرك. كل هذا دار أمامي وأنا أسمع هذا الشيخ يوجه هذا الرجل، ورجل مشهور، ومع ذلك أمر الشيخ لا يتكلم، لأن بعض الناس إذا تكلم أفسد أكثر مما يصلح، بل قد يجني ويلات على أصول من أصول السنة والجماعة بسبب فعله، بسبب طيشه، بسبب تقريره. وفي إيراد نصوص الكتاب والسنة كفاية، وفي إيراد أثار الصفحة كفاية على التشقيقات الذي لا موجب لها. فمن الأخطاء ما يسمى بتجديد البيعة، وقد نص جمع من علمائنا على أنها من المحدثات، فالبيعة لازمة بمبايعة أهل الحل والعقد أو بالغلبة أو بولاية عهد، ولا تحتاج إلى تجديد، بل يحتاج الناس إلى تذكير بأصل وبأحكام وبمهمات لزوم الجماعة وحقوق ولي الأمر، هذا اللي يحتاج الناس، ما يحتاج أنك تجدد البيعة. كذلك بعض الناس وقع في أنه يضع مجسم لصورة ولي الأمر أو للحاكم، ثم يجعل الأطفال يجون يسلمون عليه كأنهم يبايعونه، هذا ضرب من العبث، هذا عبث، تربية الناشئة لا تكون مثل هذه التربية. ولا يلزم من الناس أنهم يبايعون السلطان، إذا بايعوا الحل والعقد لازمت بقية الناس. كذلك مما وقع الغلو في شخص السلطان وفي شخص الحاكم، ومن هذا الغلو إطلاق الفاظ لا تجوز، كقول بعضهم لن نهزم وفينا فلان، هذا موجود للأسف، لن نهزم وفينا، هزم جيش الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعية وشج وجهه، ثم يأتي رجل ويقول لن نهزم وفينا فلان، ولا يوصف الحاكم بأنه المحدث، يوصف حاكم الحكم بأنه المحدث، لا يجوز إطلاق هذا اللفظ، لا يجوز. وقد نص أهل العلم أن هذا خاص بعمر، قال الحميدي رحمه الله المحدث الملهم للصواب، تفرد بهذه الفضيلة عمر لم يشركه فيها غيره. وقال ابو نعيم الأصبهاني فضيلة أخرى لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله لم يشركه فيها أحد، هذا خاص بعمر، ما يصلح أن يطلق عليه أحد ولا يطلق على نبي. كذلك إيجاب محبة الحاكم بإطلاق، هذا غلط، الحاكم يحب قدر ما فيه من الطاعة ويبغض في قدر ما فيه من معصية، ولا يجوز الخروج عليه لأجل معاصي، فعلة المحبة غير علة السمع والطاعة، ولا يجوز تجاوز الشرع الشرعي، إذا كان مجاهرا بالمعاصي مرتكب الكبائر يبغض بقدر معصيته مثل كأي مسلم في مسألة المحبة، ولكن يجب السمع والطاعة وتدعو له بالصلاح والمعافاة. قال شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله إذا كان يتعاطى منكرات أبغضه على قدرها، يبغض على قدر حاله، ويحب على قدر ما عنده من الإسلام والإيمان، فوجوب كراهية معصيته والنفرة القلب من عمل هذا المقرر شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيء معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله، يكره ما يأتي معصية الله ولا ينزع عنه يدا من طاعة. فالأمر الوجوب أنك تكره ما يأتي معصية الله وتدعو له بالصلاح والمعافاة، مو بأنك لازم تحبه إحبابا مطلقا ولا تدافع عليه في ظلمه وتبرر له أخطاء، هذا من الغلو، وتبرر له الأخطاء والمعاصي والذنوب. فالسمع الطاعة لولي واجبة، والخروج عليه بالقول واللسان محرم وجريمة من جرائم، لكن تنصح له بالدعاء والمعافاة وتبرر له أخطاءه. كذلك من الغلو المذموم أن يقرر أحدهم أن للحاكم إسقاط الحد الشرعي بعد ثبوته لمصلحة، يثبت الحد الشرعي فيجوز أن يسقطه لمصلحة، وهذا يفتح باب الشر وتلاعب بالشريعة، وتجعل الأحكام لعبة في أيدي السلاطين. بل قرر أحدهم أن للحاكم ترك الواجب مصلحة، واستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما رد أبا بصير وأبا جندل رضي الله عنهم، وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهو لا ينطق عن هوى، وهو يعلم أن هؤلاء لا يفتنوا في دينهم كما نص على ذلك غير واحد من العلم كابن حزم وابن العربي، فلا يقاس عليه غيره، ولم يعمل به أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فتقرير أن الحاكم مصلحة في إسقاط الحدود أو أنه هذا لا يصح. وقد سألت عدد من علمائنا عن هذا الأصل، عن هذا الكلام الذي قرره أحدهم، فاستنكروه جدا. كذلك التسابق إلى تعظيم أشخاص السلطان بتصويرهم ونشر صورهم وتعظيمها، وكأن الأمر أصبح من المستحبات. وقد قال شيخنا عبد الزماز رحمه الله: بل التحريم في صور الملوك العلماء ونحوهم من المعظمين أشد، لأن الفتنة بهم أعظم، ونصب صورهم في المجالس ونحوها وتعظيمها من أعظم الوسائل. كذلك ليس من منهج السلف الصالح فيما وقفت عليه كيل المدائح للحكام والثناءات المطلقة والمبالغة في ذلك، بل والكذب فيها، فيظن المدح والثناء هذا جزء من سمع الطاعة، وليس كذلك، هذا جهل. وما يفعله بعضهم من تجاوز المعقول ثناء ومدحا داخل في هذا. قال النووي رحمه الله: وتكره المجازفة في أوصاف السلاطين في الدعاء لهم، وكذبهم في كثير من ذلك، قولهم السلطان العالم العاد ونحو ذلك. وقال مفتي الديار النجدي عبد الله بن بابطين رحمه الله: وولي الأمر إنما يدعى له لا يمدح، لا سيما بما ليس فيه، وهؤلاء الذين يمدحون في الخطب فمادحهم مخطئ، فليس في الولاة اليوم من يستحق المدح ولا أن يثنى عليه، وإنما يدعون بالتوفيق والهداية. فإذا وجد من ولي الأمر عملا صالح يشكر ويثنى عليه كما فعل السلف، لا إشكال في ذلك. أما أن تكال المقالات والخطب في المدح والثناءات، ما كان يعرف عند السلف الصالح، فلا يخلط بين السمع والطاعة ووجوب تقرير ذلك ونشر بين الناس وبين ما يفعله بعضهم، ولا يحمل ذلك. وما كان علماؤنا يفعلون ذلك، بل بعضهم يحاول أن يصبغ كل فعل يفعله الحاكم بصبغة الشرعية، ولو كان لا يتعلق بشريعة الله، بتدبيد المقالات وأمثال ذلك. وختاما، هذا الأصل أيها الإخوة أصل عظيم يحتاج إلى علم وبث بين الناس وصبر على أذى بعضهم، فإنك لن تسلم في تقريرك لهذا الأصل، ولكن اعلم أن هذا جزء من عقيدتك. سوف توصف أنا كم بطاحي وأنك كذا، حتى يخلع لك الأرقاب بأنك جامي ولا بغلة السلطان ولا غير ذلك، لا تلتفت إلى ذلك، ليقولوا ما شاءوا. اثبت على دينك، اثبت على دينك وعلى عقيدك، وكن عزيزا فخورا تتبع محمد صلى الله عليه وسلم وتتبع السلف الصالح. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما السمع والطاعة لولاة الأمر، وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. أسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يعينهم على فعل الخيرات وعلى إزالة المنكرات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح جميع ولاة أمور المسلمين، وأجعلهم لشرعه محكمين ولسنة نبيه متبعين. كما أسأل سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد المبارك بولاة أمره وعلمائه وشعبه، وأن ينصر جنده، وأن يجعل رميهم في صواب ورمي أعدائهم في تراب. كما أسأل سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم ممن حقق هذا الأصل على منهاج السلف الصالح، وأن نكون ممن قام به على مراد الله وعلى مراد رسوله. فإن أصبت فيما قلت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.